إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن من أعظم المنن من الله سبحانه وأعظم النعم منه جل وعلا أن جعل الصلة بين المؤمنين صلة متعلقة به، فإنما المؤمنون إخوة يؤاخي بعضهم بعضا، فالأخوة الإسلامية معشر المسلمين لا تتقيد بنسب ولا زمن، فالإخوة في الإسلام والمحبة في الإسلام ترتبط بالقلب والإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: إنما المؤمنون إخوة. فالإيمان بيننا بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، أركان الإيمان الستة. هذه الأخوة وهذه المحبة تلزم على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله، ولا ترتبط بزمن من الأزمان، ولا تتقيد ببلد من البلدان، ولا بنسب ولا مصاهرة، وإنما هي ترتبط بالله سبحانه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فليكرم ضيفه. فإن الإيمان يلزم منه الإخوة في الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: إنما المؤمنون إخوة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الجميع، جميع المؤمنين أخوة، بينهم يلزم ما يلزم من الإيمان بالله سبحانه، أخوة أكبر من أخوة النسب وأعظم من أخوة الأب والأم، إنما هي أخوة بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، إذا وجد من يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل فهو أخ لجميع المؤمنين. أخوة توجب المحبة والنصرة والتعاون والتواقف والوقوف بعضهم لبعض. قال الإمام القرطبي في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة لا في النسب. أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع باختلاف الدين، وإنما أخوة الدين لا تنقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الأخوة معاشر المسلمين ملزمة لجميع المسلمين وملتزمة في الدنيا وفي الآخرة. قال ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي يوم القيامة يتخذ أخلاء الدنيا بعضهم لبعض عداوة، والخلة أعلى وأرقى وأكبر مراتب المحبة، فإن الذين يتحابون في الدنيا ويتخذ بعضهم بعضا خليلا يكون عدوا لصاحبه وخليله، متى؟ يوم القيامة، كما قال ربنا جل وعلا يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أما أهل الإيمان والتقوى، أهل النقاء والفلاح، فهم ملزمون بالنصرة في أعظم المواضع، لما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر منهم جميعا إلا أخوه في الإيمان والتقوى. قال علي رضي الله عنه: إلا المتقين. قال: يقول المؤمن التقي لأخيه، يأخذ بيده فيقول: يا ربي هذا أخي، يا ربي هذا أخي أمرني بطاعة، يا ربي هذا أخي نهاني عن معصية، فلا يزال آخذا بيد أخيه حتى يدخله معه الجنة. نعم معشر المسلمين، فإن الأخوة في الدين لا تتقيد فقط في الدنيا ولا بزمن من الأزمان، فكلنا ولله الحمد والمنة والعطاء ولله الحمد والمنة والفضل والعطاء نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نره ولم نشاهده ولم نعاصره ولم نجلس معه ولم نسافر معه، وكلنا نحب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولم نجالسهم ولم نرهم ولم نسافر معهم، وإنما هي محبة لله سبحانه وتعالى لا تلتزم بزمن من الأزمان ولا ترتبط بنسب ولا مصاهرة. فهذه هي الأخوة، ننصرهم في حضورهم وغيابهم، ننصرهم في زمنهم وبعد زمانهم، نحبهم لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم المحبة فيه ومبينا ضابط الأخوة في الإسلام، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الإمام مسلم. فماذا تحب أن يناديك الناس؟ أبي أخبث الأنساب وأخبث الأقوال وأخبث الألقاب أم بأطيبها وأفضلها وأحسنها؟ فلا تحب لأخيك أن يناديه الناس ولا تناديه إلا بأطيب الأقوال وأفضلها وأفضل الألقاب التي تحب أن ينادوك بها، ولا تقول لأخيك إلا أطيب الأقوال التي تحب أن تقال لك، ولا تعامل أخيك المسلم إلا بأفضل الأعمال التي تحب أن تعامل بها. فلا يحب يؤمن الإيمان الكامل، الإيمان النقي، الإيمان الصافي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما كبيرا جليلا، مبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأخوة ولوازم الأخوة في الإسلام ولوازم الأخوة في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه البخاري ومسلم. إخوة الإسلام، في هذا الحديث بيان منه صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يعامل المسلم أخيه المسلم بضوابط بيّنها عليه الصلاة والسلام، منطلقا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحاسد معترض على قضاء الله وقدره. فالذي أعطى هذا المال ربك، والذي أعطى هذا الولد ربك، والذي أعطى هذا البنات ربك، والذي رزق هذا ربك، فعلى أي أساس تتمنى زوال النعمة؟ اعتراضاً على قضاء الله وقدره. وربك يرزق ما يشاء ويختار، وليس لأحد أن يعترض على الله. قال ربنا سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن الحاسد خبيث النفس، خبيث الطبع، خبيث العمل، يجره حسده أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم. وفرق بين الحسد والغبطة، فالغبطة إذا كانت في الدين فهي محمودة، والغبطة هي تمني النعمة التي عند الغير مع بقائها عنده. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه في مرضات الله، ورجل أعطاه الله علما فهو يعلمه وينشره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تمنيت ما عند أخيك الغني من المال فتنفقه في أوجه الخير والعطاء كما ينفقه أخيك في وجه الخير والعطاء، فهما في الأجر سواء. وإذا تمنيت ما عند أخيك المسلم من العلم الصافي النقي فتعلم به الناس وتنشره بينهم، فلك بالأجر مثله سواء، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والتناجش عباد الله هو الزيادة في السلعة لا لإرادة شرائها، كأن ندخل السوق ويكون عن اتفاق أو عن غير اتفاق، فأنا أعرض السلعة وأخي أو صاحب الذي يريد ربحي يزيد في السلعة لا يريد شراءها، وإنما مخادعة للموجودين حتى يزيدوا في السلعة حتى يتجاوز سعرها الحقيقي أو لا يتجاوزه، وإنما الزيادة على السلعة لا لنية شرائها يعتبر من التناجش، سواء اتفق الزائد على السلعة والبائع لها أو لم يتم الاتفاق بينهما. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من وجه الخداع والمكر والدهاء، فلا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم بأي وجه من الوجوه ولا بحيلة من الحيل. ولا تناجشوا، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، والبغضاء ضد المحبة، ولا تكون بغيضا لإخوانك، ولا تبغض أحدا من المسلمين إلا أن يكون ذلك في دين الله سبحانه، كأن تبغض المجاهر بالمعصية بغضا لله، لا لذاته ولا لشخصه ولا لأصله ولا لفصله، وإنما لمعصيته التي يجاهر الله بها، فهذا بغض لله سبحانه، فهذا يجوز. وإنما التباغض الذي ينهى عنه هو ذاك التباغض الذي يكون في غير الله من أمور الدنيا فتبغض ذاك وذاك. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. والتدابر هو الإعراض عن الأخ بأن تعطيه قفاك أو توليه دبره، تعرض عنه بوجهك أو بفعلك، كل ذلك يعتبر من التباغض إما حسيا وإما معنويا. والتدابر المعنوي هو عدم الاهتمام بأخيك المسلم، كأنك تعامله وليس هو موجود، فلا تبدأه بالسلام ولا ترحب بقدومه ولا بذهابه، وإنما تعامله بالاحتقار والامتنان، والتدابر عنه والإعراض عنه، كل ذلك منهي عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام في البيع وهو في زمن الخيار. مثاله: أن أبيع سلعة ويكون بيني وبين الشاري مدة له في الاختيار أن يرجع عن هذه السلعة، لكن الاتفاق تم بيننا، كان أمهله 3 أيام أن يشتري مني هذه السلعة، فإذا تمت الأيام 3 يتم البيع، فنحن في مهلة الخيار. ثم يأتيه أحد من المسلمين ويقول: لا تبع لفلان وأرجع له السلعة، وأنا أبيعك بمثلها وأقل منها. هذا بيع على بيعات أخيه الأول، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه النواهي: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا بأعمالكم وإخوانا ببيعكم وإخوانا بأخلاقكم، فلا تعاملون أحدا من المسلمين بغير ما تحب لأنفسكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. هنا ضابط الأمر، فكل المسلمين إخوانا لبعضهم بعضا إذا كان بينهم الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيلزم من ذلك أن تحب له ما تحب لنفسه كما قال ما تحب لنفسك كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والخليل المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واختفى. أخوة الإسلام، ما زلنا في حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، والظلم هو مجاوزة الحد بالقول أو بالعمل أو بالنية، فلا يجوز أن تتجاوز الحدود التي تكون بينك وبين أخيك المسلم، لا في أهله ولا في نسبه ولا في ماله ولا في منزله، بأي نوع من أنواع الظلم، هذا محرم في دين الإسلام. والظلم حرمه ربنا جل جلاله وعظم سلطانه على نفسه سبحانه، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الظلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يخذله. والخذلان أن يتركه يظلم غيره وأن لا ينصره في ظلمه، فإن هذا من الخذلان. فإن الأخ المسلم الذي يعتدي على أخيه ويظلمه وأنت تستطيع أن تنهي الظالم عن ظلمه فيجب عليك أن تنصره. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. استغرب الصحابة رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أخي مظلوما فيجب علي نصرته وهذا أمر واضح، لكن كيف أنصر أخي وهو ظالم، كيف أنصره؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف أنصر أخي وهو ظالما؟ قال: الأخذ بيده وكفه عن الظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب نصر المسلمين كافة ظلم كانوا أو مظلومين، والظالم منهم أن يكف عن ظلمه، فهذا نصر له وردع له أن يعتدي على أخيه وكف عن السيئات، فهذه من أوجه النصرة، أن تنصره إذا كان ظالما أي تردعه عن الظلم لا يتجاوز حدوده. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخذله أي لا يتركه يظلم غيره، وأنت تراه وتستطيع أن ترده عن أن يظلم غيره، فهذا من الخذلان، لأنه يأتي يوم القيامة وعليه من السيئات التي كنت تستطيع أن تردعه وتمنعه عنها. أو أن ترى أخاك مظلوما ولا تنصره ولا تؤيده ولا تقف معه، فهذا وجه من أوجه الخذلان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والاحتقار هو من أخبث الأعمال التي تكون بين الناس، أن تحقر أخاك المسلم أي تستصغره بنسبه أو ماله أو منزلته أو بلده أو جنسيته أو شكله أو لونه، بأي نوع من أنواع الاستحقار والاستصغار والتكبر على المسلمين، كل ذلك محرم بين المسلمين. قال: ولا يخذله ثم ولا يحقره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاث مرات. أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن المعاملة بين المسلمين كافة مرتبطة ارتباط كلي بصلاح القلب وفساده، والقلب هو سيد الجوارح كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح باطنك صلح ظاهرك، وإذا كان باطنك نقيا كان ظاهرك نقيا تقيا، بأعمالك وسمتك وأقوالك وشكلك، كل ذلك مرتبط ارتباط كلي بصلاح القلب وفساده. فإذا كان المسلم طيب القول طيب العمل طيب النية للمسلمين كافة، دل ذلك بالضرورة على صلاح باطنه وتقواه، وهذا من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مكررا الأمر لعظم أمره قال: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي المسلم من الشر والذنوب والآثام أن يحقر أخاه المسلم، فهذا من أعظم الظلم وأشد الأعمال أن تستحقر أخاك المسلم. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. ثم كرر صلى الله عليه وسلم الأمر مبينا فضله وعظيم منزلته، قال المسلم قال أن يحقر أخاه المسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، مبينا الأمر نفسه تكرارا للإفادة ولتعظيم الأمر. قال: كل المسلم على المسلم حرام، يحرم عليك أخاك بأي وجه من الوجوه. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال: دمه وماله وعرضه، دمه أن تقتله أو تقتل أولاده أو تقتل أحد أقربائه، كل ذلك حرام إلا ما أحله الله بضوابطه، وأن يحكم القاضي فيه أو الحاكم. ثم قال: وماله، فبأي وجه من الوجوه لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا ولا فلسا واحدا بحيلة أو برضاه باستغفاله أو بمكر وخداعه أو بتراض بينكم من الربا وغيرها، كل ذلك محرم على المسلمين. قال: وماله، ثم قال: عرضه. والعرض ليس فقط الاعتداء على النساء والبنات، وإنما العرض ذكرك أخاك بما يكره من الغيبة والنميمة، هذا كله من عرضه، حتى لو كان حاضرا أو كان غائبا أو كان قد مات وأفضى إلى ربه، فلا يجوز أن للمسلم أن يعتدي على عرض أخيه، لأن يطعن في عرضه من شرف ونسائه وبناته، ولا أن يطعن في أزواجه، ولا أن يطعن في أمانته وصلاحه وتقواه، كل ذلك محرم على المسلمين كافة. إخوة الإسلام، هكذا ينبغي على المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا عباد الله إخوانا. اللهم نق قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، وصف أعمالنا، وألف بين قلوبنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اشفي حاكم المسلمين، ربنا اشفي حاكمنا الأمير النواف الأحمد حفظه الله. اللهم البسه لباس الصحة والعافية، اللهم البسه لباس الصحة والعافية، اللهم أدمه خير، أدمه وأدم خيره للبلاد والعباد. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وهيئ له من أمره رشدا، وولي علينا الأخيار، وجنبنا الأشرار، وبارك فيه وفي عمله وعمره وولده، وبارك في ولي عهده يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.